إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 69 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يبين ربنا سبحانه أنه من عمل بما أمره الله سبحانه به وبما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهاه عنه رب العالمين سبحانه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاؤه جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها، وجزاؤه أن يكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجزاؤه أن الله سبحانه يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، والصالحون هم عموم المؤمنين. الصديقون من هم الصديقون؟ الصديقون هم الذين كمل تصديقهم فبلغوا الدرجة العليا من كمال التصديق، وهم الذين صدقوا إيمانهم بالأعمال، أو صدقوا يعني صدقوا اعتقادهم بالعمل وأقوالهم طابقت أعمالهم، فهؤلاء هم الصديقون الذين كمل تصديقهم والذين صدقت أعمالهم ما يقولونه بألسنتهم وما وطابقت يعني أحوال قلوبهم ما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بجوارحهم. وقد بين الله سبحانه في سورة الحديد من هم الصديقون، فقال الله سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وفي آية سورة الحديد يعني يجوز الوقف على كلمة الصديقون، ويجوز وصلها بما بعدها، ولكل منهما معنى على حسب يعني اختلاف التفسير. فإذا قلنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ثم وقفنا، ثم بعد ذلك نقول: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن هذه جملة وهذه جملة: الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، أولئك هم الصديقون، ثم بعد ذلك تعريف بالشهداء: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء لهم الأجر ولهم النور عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الآخر في التفسير وفي الوقف في هذه الآية الكريمة أن تقرأ هكذا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء في نفس الوقت. فإذن هذا يبين أن الشهداء تشمل الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، وتشمل كذلك من هم في منزلة الشهيد أو في درجة الشهيد، كالذي مات غريقا أو مات حريقا أو انهدم عليه البيت، أو المرأة التي تموت أثناء الولادة، كما يعني ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد. المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض في بطنه، وصاحب الهدم شهيد، والنفساء يقتلها ولدها أو تموت بجمع، يعني المرأة التي تموت أثناء الولادة بسبب الولادة شهيدة، إلى آخر الحديث. فهؤلاء في منزلة الشهداء في الآخرة، وإن كانوا في الدنيا لا يعاملون معاملة الشهداء. الشهيد الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه تكريما له، على أساس أن الصلاة على الميت هي شفاعة من الأحياء للمتوفى، والشهيد هو الذي يشفع في يعني هو الذي يشفعه الله سبحانه وتعالى في 70 من أهل بيته ويعني وغير ذلك، فتكريما له لا يعني كأنه أغناه الله سبحانه وتعالى عن أن يشفع الحق فيه، وكذلك لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهذا في منزلة الشهيد. كذلك أيضا يدخل في مسمى الشهداء كل من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وقبل شهادتهم على الخلق يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، حتى ولو لم يقتل في المعركة فهو شهيد، لأنه سيستشهده الله سبحانه وتعالى على أمته يوم القيامة. كذلك من اصطفاهم الله سبحانه واختارهم فإنهم يكونون شهداء يشهدون يوم القيامة على أممهم وعلى الأمم السابقة، ويقبل الله تعالى شهادتهم. فعلى تفسير الآية يعني التي في سورة الحديد: والذين آمنوا، إذا وصلناها، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. إذن يكون الصديقون والشهداء هم الذين آمنوا بالله ورسله إيمانا تاما كاملا، وهؤلاء لهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، ولهم نورهم يضيء لهم طريقهم عند العبور على الصراط. ودرجة الصديقية هي أعلى الدرجات بعد النبوة، ثم يليها درجة الشهادة. درجة الصديقية هي أعلى الدرجات بعد النبوة ثم يليها درجة الشهادة. وبعد ذلك تأتي درجة الصالحين وهم عموم المؤمنين. وهؤلاء الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. فهذه الآية الكريمة التي معنا هنا في سورة النساء هي تفسير لآية سورة الفاتحة، عندما يقول المسلم في دعائه في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يطلب المسلم من ربه سبحانه أن يهديه إلى الطريق المستقيم الذي سار عليه واتبعه الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هنا من تفسير القرآن بالقرآن أن آية سورة النساء هنا تفسر آية الفاتحة، فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومما جاء في فضل الصديقين والشهداء ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يأتي عز وجل كل جمعة سبحانه وتعالى في الجنة، ويتجلى سبحانه وتعالى لعباده ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويأذن لأهل الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى كل جمعة. فإذا جاء الله سبحانه للقاء أهل الجنة في الوادي الأفيح، أي الوادي الواسع، فيجيء الله سبحانه وتعالى ويصطف الناس على حسب منازلهم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجلس الأنبياء على منابر من نور، والصديقون والشهداء يجلسون على كراسي من ذهب، ويجلس بقية الناس على الكسبان، والكسبان هي جمع كسيب، وهو ما ارتفع من الأرض، التل أو ما ارتفع من الأرض، فيجلس الناس على الكسبان، والنبيون والصديقون يجلسون على كراسي من الصديقون والشهداء يجلسون على كراسي من ذهب، والأنبياء يجلسون على منابر من نور. فجاء هذا في حديث صحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه أتاه جبريل عليه السلام فقال له إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، يعني هذا الوادي من المسك ليس من التراب، والكثبان التي فيه الكثيب والمرتفع من الأرض، لكن هذه مرتفعات من المسك. فاتخذ الله عز وجل في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، يعني أحاط الكرسي أو جعل على جانبي الكرسي منابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها على هذه المنابر، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب. المنابر يعني أحاط بها وصار على جانبيها منابر من كراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، على المرتفعات يعني من المسك يجلسون عليها، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه سبحانه وتعالى. يتجلى الله عز وجل يعني يكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا، فيقول عز وجل رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني، يعني أول شيء يسألونه الرضا فيخبرهم سبحانه وتعالى أنه رضي عنه وأنه برضاه عنهم أدخلهم دار كرامته سبحانه وتعالى. يقول فسألوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوا حتى يعني تنتهي أمانيهم أو حتى تنقطع بهم الأماني، ويعطيهم الله تعالى ما لم يخطر على قلب بشر ولا ما لم تره عيبا ولم تسمعه أذن، إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، يعني مدة زيارة المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة كل جمعة في مثل الوقت الذي يصلي فيه الناس الجمعة في الدنيا، في مثل الوقت الذي يصلي فيه الناس الجمعة في الدنيا، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة. ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون. يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون، وهذا فيه يعني فضل كبير لهؤلاء الشهداء والصديقين أنهم يعني جيران الله سبحانه وتعالى وأهل الفردوس الأعلى، فإذا صعد الله سبحانه وتعالى صعد معه الشهداء والصديقون. وهذا الحديث رواه البزار والطبراني وأبو يعلى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فالشاهد يعني من هذا الحديث أنه يعني مثال للفضل والمنزلة التي أعدها الله سبحانه للصديقين والشهداء، أن الله سبحانه وتعالى يميزهم عن بقية أهل الجنة ويصطفيهم ويعلي منزلتهم سبحانه وتعالى. ويعني مرتبة الصديقية قد تجتمع مع النبوة، يعني إذا الإنسان حصل الدرجة العليا فإنه يجمع معها الدرجة التي هي أقل منها. فوصف الله تعالى بعض الأنبياء بأنهم صديقون، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: يوسف أيها الصديق. وقال الله تعالى: إنه واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صديقا نبيا. فإذا مرتبة الصديقية قد تجتمع مع النبوة. ومن الصديقين أيضا مريم عليها السلام وأبو بكر الصديق الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. مريم عليها السلام قال الله تعالى فيها: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة. وقالت وأبو بكر لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. فمرتبة الصديقية يعني هي أعلى الدرجات بعد النبوة، ويعني قد يوصف النبي بالإضافة إلى وصف النبوة بالصديقية، كما أن النبي يمكن أن يكون شهيدا فيكون نبيا شهيدا كيحيى وزكريا عليهم السلام، هم يعني قتلا في سبيل الله، يعني فكل منهما نبي وشهيد، ويمكن أن يكون النبي صديقا وهكذا. وقد يكون الصديق صديقا وشهيدا، وقد يكون صديقا فقط وهكذا. فهي درجات يعني ومنازل. ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، حيث إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا قبضوا خيروا بين الدنيا والآخرة، يخيرون بين أن تقبض أرواحهم وبين أن يعمروا في الدنيا مدة أخرى. فما من نبي قبضه الله إلا خيره بين الدنيا والآخرة، فخير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خير قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في مرضه الذي قبض فيه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكذلك أيضا أشار صلى الله عليه وسلم بسبابته إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى، كان آخر ما قاله النبي أو من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بسبابته إلى السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. فقالها ثلاثا ثم قبض صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها علمت أنه هو التخيير الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير بين الدنيا والآخرة، فاختار أن يكون في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، يعني حسن هؤلاء رفقة، هؤلاء أفضل رفقة وأجل صحبة. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وكذلك أيضا بعض الأحاديث التي تتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. فمن هذه الأحاديث ما رواه ابن جرير بسنده إلى سعيد بن جبير التابعي رحمه الله قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، أي الأنصاري، رجل من الأنصار جاء وهو محزون، يعني وهو حزين وباد عليه الحزن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. الرجل الأنصاري يعني جاء حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن السبب حزنه أنه تفكر، ويعني خشي أنه إذا مات انقطع عنه النعمة التي هو فيها من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم والتمتع بصحبته صلى الله عليه وسلم، فخشي أنه إذا مات كان النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين، ويعني كان هؤلاء المؤمنون في درجة أقل من درجة الأنبياء، فلم يعني ينقطع عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف جواب هذه المسألة، فسكت صلى الله عليه وسلم منتظرا أن يوحي الله تعالى إليه بجواب هذا السؤال. فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الأثر روي أيضا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم. فإذا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم بإذن الله تعالى سيكونون معه في الجنة ولن ينقطعوا عن رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم كما كانوا يصحبونه في الدنيا ويرونه في الدنيا. كذلك رواية أخرى عن رواه ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع بن أنس التابعي رحمه الله قال: قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الدرجات العلى ينزلون للتزاول مع أهل الدرجات الأسفل. قال فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. فهم في روضة يحبرون، معنى يحبرون، يحبرون جاء تفسيرها في سورة الزخرف، سيأتينا إن شاء الله إذا وصلنا إلى سورة الزخرف، أن قوله تعالى يحبرون جاء في تفسيرها أي يستمعون إلى الغناء في الجنة. يعني هناك أشياء حرمها الله تعالى في الدنيا وأباحها للمؤمنين في الجنة، فالخمر حرمها الله تعالى على المؤمنين في الدنيا وهي لهم في الآخرة، وآنية الذهب والفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا للمشركين في الدنيا ولهم في الآخرة. كذلك أيضا الغناء و يعني الذي حرم على المؤمنين في الدنيا سيكون من نعيم أهل الجنة أنهم يحبرون، يعني يغنون بأصوات حسنة ويستمعون إلى الغناء الحسن، وهذا من نعيم أهل الجنة. وطبعا يعني بعض المضلين وكذا يأخذون هذه الآية ومجاء في تفسيرها فهم في روضة يحبرون وكذا وأن أهل الجنة يعني يستمعون إلى الغناء، يقول لك هذا دليل على إباحة الغناء وكذا، ما دام هناك في الجنة غناء فإذا هو حلال في الدنيا، وهذا طبعا ليس بالصحيح. كما ذكرنا فالخمر مثلا بين الله تعالى أن أهل الجنة يشربون الخمر، هل هذا يعني أن الخمر حلال في الدنيا؟ وقال تعالى عن أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أهل الجنة يعني رجالا ونساء يلبسون الذهب ويلبسون الحرير وهو محرم في الدنيا على الرجال، وهكذا. فالغناء أيضا مما حرم في الدنيا وأبيح في الجنة. فهم في روضة يحبرون، هذه في الزخرف. ففي في 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 الروم أين في روضة؟ لا أظنها في الزخرف. نعم. طيب حديث آخر. قال روى ابن مردويه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي. أخوان بقى الحفاظ يعني يجيبون. قال إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يعني هذه الأحاديث والآثار في سبب نزول الآية الكريمة بينت أنها أزالت يعني المخاوف عن المؤمنين، حيث خافوا أنهم إذا دخلوا الجنة انقطعوا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبته، فبدد الله تعالى هذه المخاوف وبين أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فسيمتعه الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبة النبيين جميعا والصديقين والشهداء والصالحين. ومما جاء أيضا في معنى هذه الآية الكريمة، النصوص السابقة كانت في سبب النزول، بعد ذلك نصوص أخرى في معنى الآية أيضا، ما جاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. وهذه يعني فائدة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أن خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سببا للبركة وسببا للخير، وكذلك أيضا يعني خدمة الصالحين والأخيار وكذا تعود على صاحبها بالخير وبالمنفعة. فربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعد له وضوءه وأعد له الماء الذي يتوضأ به وجهز للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا بأن قال له سل، يعني أطلب مني طلبا يعني أكافئك به على ما فعلت. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. طيب لحظة واحدة أيضا في نعم في الزخرف أيضا، يعني في الروم والزخرف، يعني آية تحبرون نعم هسه أخواننا بعض، فهي في الروم وفي الزخرف، يعني في الروم وفي الزخرف آية الروم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وآية الزخرف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. إذن هما إيه آية إن شاء الله جزاكم الله. طيب فتحبرون أو يحبرون أو كذا ذكرنا معناه من التحبير وهو الغناء، يعني تنعمون بسماع الغناء الحسن، فهذا من نعيم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. طيب نرجع إلى حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل أطلب إيه حاجتك. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذلك، يعني قال وغير ذلك يعني طب لو طلب ثاني يعني بلاش هذا الطلب، اطلب طلبا آخر. قال هو ذلك، ليس لي إلا هذا الطلب. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا كنت تكون إذا أردت أن تكون مرافقا لي في الجنة فأكثر من السجود. طبعا السجود هنا بمعنى الصلاة، كثرة السجود معناها كثرة الصلاة، يعني السجود هنا من باب يعني إطلاق الجزء على الكل، يعني السجود بمعنى الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة أكثر من الصلاة. وهنا يعني هذا الصحابي الجليل اغتنم هذه الفرصة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل وربيعة بن كعب، فقال إيه أسألك مرافقتك في الجنة. وذكرت لكم قبل ذلك يعني قصة أعرابي آخر كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل به في سفر، فضيفه الأعرابي وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيت إلى يعني المدينة أو إذا نزلت المدينة فأتنا. رجل أعرابي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم و يعني ضيفه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزلت المدينة فأتنا. فنزل الأعرابي المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، أطلب إيه أطلب يعني شيئا إيه أجيبك إليه. فقال أسألك ناقة أركبها وأعمزا أحلبها، قال أسألك ناقة أركبها وأعمزا أحلبها. فالأعرابي طلب إيه، قال أنا أريد ناقة وأعمز. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، قال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. وقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة امرأة عجوز من بني إسرائيل، يعني طلب منها موسى عليه السلام أن تسأل حاجتها أو تطلب شيئا، فقالت إيه أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون إيه مرافقة لك في الجنة. قال لها موسى أو غير ذلك؟ قالت هو ذلك. يعني في قصة طويلة لي قصة أن هذه المرأة هي التي دلتهم على موضع قبر يوسف عليه السلام حتى يحملوا جثته أو جثمانه معهم من مصر إلى الشام عندما خرج بنو إسرائيل من مصر أو كده. القصة يعني ذكرناها من قبل، لكن الشاهد منها يعني أن ذلك الأعرابي لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إيه أسألك ناقة أركبها وأعمزا أحلبها، فلم يغتنم الفرصة. لكن هنا ربيعة بن كعب رضي الله عنه لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أحسن السؤال. ف
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وهذا الحديث يعني استدل به بعض العلماء على أن صلاة الليل أو صلاة النوافل يعني بصفة عامة إذا قصرها الإنسان وكثر من عدد الركعات يكون أحسن من الإطالة مع تقليل عدد الركعات. يعني هل الأحسن إنسان مثلا يصلي مثلا 4 ركعات مثلا في 4 ساعات كل ركعة في ساعة، ولا الأحسن يقضي مثلا هذه 4 ساعات يصلي فيها مثلا 20 ركعة أو 30 ركعة أو أكثر وكذا. فبعض العلماء يقول يعني كلما كثر الركعات كلما كان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، كلما الإنسان صلى عددا أكبر من الركعات كان أزيد في الأجر. والفريق الآخر قال لا، يعني قلة الركعات مع طول القراءة والتدبر وكذا هذا يكون فيه زيادة في الأجر وزيادة في الخشوع وكذا. والخلاصة يعني أن كلا الأمرين خير، كلا الأمرين خير، والإنسان يفعل ما هو الأسهل عليه. يعني بعض الناس يكون أسهل عليه أن يكثر عدد الركعات مع تقصير القراءة، وبعضهم يكون الأسهل عليه يعني أن يقيل القراءة مع تقليل عدد الركعات، وكلا الأمرين خير. حديث آخر في سبب في معنى الآية الكريمة رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه، يعني كان مجاورا لهم وقريبا منهم، ما لم يعق والديه. هناك أيضا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف يعني وردت في تفسير الآية، منها حديث: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. هذا حديث يعني في سنده ضعف. وحديث آخر ضعيف أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا حديث أيضا ضعيف الإسناد، ضعفه الألباني وغيره. لكن طبعا هذا لا يمنع يعني فضل الصدق والأمانة، هو يعني أن أهل الصدق والأمانة يعني من التجار ومن غيرهم لهم منزلة يعني كريمة ولهم أجر عظيم. لكن يعني خصوص هذا الحديث يعني في سنده. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل. يقول يعني أعظم بشارة من كل هذه الأحاديث التي مر ذكرها ما جاء في الصحيحين وغيرهما بأسانيد متواترة عن جماعة من الصحابة، عدد كبير من الصحابة رواه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يعني هذا الحديث جاء من حديث عدد كبير من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. ولما تفيد يعني النفي مثل لم، ولكن لم تفيد النفي في الماضي مع عدم توقع الحصول في المستقبل، وأما لما فتفيد النفي في الماضي مع توقع الحصول في المستقبل. يعني إذا قلت لم يحضر زيد يعني ما جاء في الماضي ولا يتوقع مجيئه، لكن إذا قلت لما يحضر زيد يعني لم يحضر حتى الآن لكن يتوقع أن يحضر. فهنا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لسه ما لحقش بهم، يعني لم يصل إلى درجتهم بعد. والمقصود يعني أن أعماله لا توصله إليهم، يعني لو أن شخصا يحب النبيين ويحب الصديقين والشهداء ولكن أعماله لا تبلغه درجتهم ولا تبلغه منزلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، يعني ما فرح المسلمون يعني فرحا قط بعد إسلامهم مثل فرحهم بهذا الحديث عندما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأن المرأة مع من أحب، وأن المرأة يكون في يعني في رتبة من أحبهم وفي منزلة من أحبهم. وهذا الحديث فيه بشارة وفيه تخويف أيضا، يعني في هذا الحديث المرء مع من أحب فيه بشارة للمؤمنين الذين يحبون النبيين ويحبون الصديقين والشهداء والصالحين، فهذه بشارة لهم أنهم بإذن الله تعالى سيكونون معهم في الجنة وسيكون مرافقين لهؤلاء الصالحين والأخيار في الجنة. وفي المقابل الحديث هذا أيضا فيه تخويف لمن يحب الظالمين والفجار والكفار والفساق، فهذا أيضا ينطبق عليه الحديث المرء مع من أحب، ففيه تخويف له أن يحشروا مع هؤلاء وأن يكونوا معهم في جهنم والعياذ بالله. وفي رواية لهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أيضا قال أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. قال أنس رضي الله عنه لما روى الحديث قال: إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. رغم أني لم أعمل كعملهم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه، لكنه يرجو أن يبعثه الله معهم لأنه يحبهم. وطبعا هنا بالنسبة يعني تكلم الشراح الحديث في معنى المعية، وكذلك المفسرون في هذه الآية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، في الحديث مثلا المرء مع من أحب، هل يلزم من المعية يعني أنه سيكون في نفس رتبة النبي أو في نفس درجة النبي أو كذا؟ فالجواب أن المعية يعني أوسع من هذا، أن المعية تفيد يعني أنهم سيكونون مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء، سيكونون معهم في الجنة، وسيكونون معهم بمعنى أنه يعني بإمكانهم أن يزوروهم وأن يلتقوا بهم، سيكون بإمكانهم أن يزوروهم وبإمكانهم أن يلتقوا بهم وأن يتنعموا بصحبتهم، فهذا معنى المعية حتى ولو تفاوتت الدرجات. يعني هذا الحديث وهذه النصوص يعني لا تعارض ما ثبت يعني من أن أهل الجنة درجات ومنازل بعضها فوق بعض، لكن هذا لا يعارض المعية، يعني مهما كان الأنبياء في درجات أعلى من درجات يعني من بعدهم، وأن من المؤمنين الذين يحبون الأنبياء ليسوا في منزلة الأنبياء قطعا، يعني وليسوا في نفس الدرجة التي فيها الأنبياء، ولكن هم معهم بمعنى أنهم معهم في الجملة، هم معهم في الجنة يتنعمون معهم وكذا، ومعهم بمعنى أنهم أيضا يتمكنون من رؤيتهم ويتمكنون من زيارة الأنبياء والشهداء والصالحين ويتمكنون من مصاحبتهم والتنعم بصحبتهم، فهذا يعني معنى المعية، يعني مهما تفاوتت الدرجات فإن أهل الجنة يتمكنون من رؤية الأنبياء ومجالستهم والتمتع بصحبتهم، بل أكثر من هذا وأعظم أن أهل الجنة جميعا يتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى عز وجل، ويتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم ويرون الله سبحانه وتعالى ويتنعمون برؤيته، وينزل إليهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب ويكلمهم ويرونه سبحانه وتعالى، فهذا رب العالمين عز وجل، ومن باب أولى ولله تعالى المثل الأعلى يعني الأنبياء والصديقين ومن كان في منزلة أعلى، فإن المؤمنين يتمكنون من رؤيتهم ومصاحبتهم ومرافقتهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أهل الغرف أهل الدرجات العالية في الجنة، يراهم بقية المؤمنين في الجنة كما يرى أحدكم الكوكب الدري يعني المتوهج الشديد الإضاءة يعني الشديد البعد. فقال لتفاضل ما بينهم، لأن أهل الجنة في درجات بعضهم فوق بعض، فمن أهل الجنة من يكونون في درجة يعني عالية جدا لا يراهم بقية الناس إلا يعني كما يرى الإنسان الكوكب البعيد. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قالوا: أهل الغرف هؤلاء الذين يراهم الناس كما يرون الكوكب، هؤلاء هم الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بلى، يعني ليست هذه المنازل فقط للأنبياء، يعني أهل الغرف الذين يكونون في منزلة عالية رفيعة ويكونون يعني مرتفعين عن أهل الجنة كارتفاع الكوكب عن أهل الأرض، فهؤلاء ليسوا فقط الأنبياء ولكن أيضا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، سيكونون في هذه الغرف العالية ويكونون في منزلة رفيعة عالية. والحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات، يعني أهل الجنة يرى بعضهم بعضا كما ترون الكوكب البعيد. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني ليسوا الأنبياء فقط ولكن معهم أيضا أقوام من المؤمنين المصدقين بالرسل. الآية التي بعدها يقول الله سبحانه: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله يعني هذا النعيم الذي أنعم الله تعالى به على المؤمنين، هذا النعيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله، هذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو الإنعام الذي أنعم الله تعالى به على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الرتبة وجعلهم مع النبيين والصديقين برحمته سبحانه وتعالى، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبعد أن بين سبحانه وتعالى ثواب الطائعين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال: ذلك الفضل من الله، هذا بإنعام من الله سبحانه وتعالى وتفضل وتكرم، وإنما الأعمال سبب فقط، يعني الأعمال إنما هي سبب، ولكن الفضل في الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى. وكفى بالله عليما، أي هو العليم سبحانه بمن يستحق الهداية وبمن يستحق التوفيق. وكفى بالله عليما، أي هو العليم سبحانه بمن يستحق الهداية وبمن يستحق التوفيق. الآية التي بعدها وهي الآية الحادية والسبعون من سورة النساء وما بعدها من الآيات، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليغطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه أربع آيات كريمات، سنذكر بإذن الله تعالى ما تيسر من شرح هذه الآيات، ونكمل ما تبقى بإذن الله في الدرس القادم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا الحذر من عدوهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا يعني تنبيه عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أنصت لها وانتبه، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فيأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم، يعني أن يحذروا من أعدائهم، أن يعلموا أن لهم أعداء وأن أعداءهم يمكرون بهم ويبذلون ما في وسعهم للكيد للمسلمين ولمحاربة الإسلام والمسلمين. وعلى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم، أن يستعدوا لذلك، وأن يتأهبوا لهؤلاء الأعداء، وأن يقاوموا مكايد الأعداء بما يستطيعون من الأسباب والوسائل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا يعني اخرجوا للجهاد في سبيل الله، ثبات يعني جماعة بعد جماعة، أو فرقة بعد فرقة، أو سرية بعد سرية. وذلك أن الثبات جمع صبة، ثبات جمع صبة، والصبة بمعنى الفرقة أو بمعنى السرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانفروا ثبات أي عصبا، يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا أي انفروا كلكم، انفروا يعني كلكم. فإذا يأمر الله تعالى المؤمنين بالخروج للجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، إما على شكل يعني مجموعات وسرايا متفرقة، أو أن ينفروا جميعا، يعني يخرج المؤمنون جميعا في جيش كبير وكذا لقتال الأعداء. قال سبحانه: وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين. ومعنى ليبطئن يعني ليتخلفن عن الجهاد. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني لمن يتخلف عن الجهاد إذا أمر به أو إذا دعي إليه. قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد أن يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد. قال ابن كثير يعني يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني لمن يكون هو في نفسه بطيئا متقاعسا عن الجهاد عندما يعني يتعين عليه ويجب عليه. والجهاد إنما يجب على المسلم ويكون فرض عين إذا دهم الكفار بلدة هو فيها واحتلها الكفار فيجب يعني مقاومتهم وإخراجهم منها، وكذلك يجب إذا يعني عجز أهل البلدة التي دهمت من الكفار، إذا عجزوا عن طرد المحتلين أو الغزاة أو كذا، وجب على من جاورهم أن يساعدهم على ذلك. وكذلك أيضا يجب القتال إذا حضر الإنسان الصف، وجب عليه الثبات وحرم عليه الهرب، وحرم عليه الهرب إذا حضر المعركة حتى لو كان الجهاد يعني تطوعا، وحضر الإنسان ساحة المعركة حرم عليه الفرار. والحالة الثالثة التي يجب فيها الجهاد هي إذا عين الإمام المسلم أفرادا بأعيانهم يعني وألزمهم بالخروج فوجب عليهم. يعني الأصل في الجهاد أن من شاء أن يتطوع بالخروج يخرج، لكن إذا الحاكم المسلم ألزم أشخاصا بأعيانهم وفرض عليهم الخروج أصبح واجبا عليهم الخروج. ففيما عدا هذه الحالات الثلاثة يكون الجهاد يعني تطوعا. وطبعا الجهاد يعني حتى في حالات الوجوب إنما يكون مع القدرة وغلبة الظن يعني بأن المصلحة منه أكبر يعني من المفسدة المتوقعة منه، يعني حتى يعني في الحالات التي يجب فيها الجهاد هنا يكون ينظر إلى قدرة المسلمين ومدى استعدادهم له ويوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة عليه أو المترتبة على تركه. فالمقصود أنه يعني حيث كان الجهاد يعني واجبا على المسلمين فعليهم أن ينفروا ثباتا أو ينفروا جميعا، يعني أن ينفروا مجموعات متفرقة أو ينفروا جميعا في هيئة جيش كبير. هذا يعني إذا وجب الجهاد أو إذا استحب الجهاد وكان المسلمون في قدرة وكانت المصلحة المتوقعة أعظم وكذا، فعليهم أن ينفروا إما مجموعات متفرقة وإما أن ينفروا جميعا في جيش واحد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتخلف عن الجهاد ويتقاعس عنه، بل لا يكتفي بهذا وإنما يعني يسبط غيره ويخذل الذين يريدون أن يخرجوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويسبط الناس عن الخروج فيه. كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله، كان ممن يبطئ يعني يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره، يعني يخذل غيره، فهو في نفسه يتقاعس ولا يخرج للجهاد ثم يخذل المؤمنين، يعني يخوفهم من أعدائهم، يقول لهم ماذا تصنعون وأعداؤكم كثيرون وعدتهم قوية وأنتم ضعفاء وإذا خرجتم ستنهزمون وسيحل بكم كذا وكذا، ويخذل الذين يرغبون في الخروج. فيعني لم يكتفي بأنه يعني هو نفسه تقاعس وتكاسل، بل أخذ يخذل الذين يريدون الخروج. قال: وهذا قول ابن جريج وابن جرير، قالوا ليبطئن يعني لا يكون هو في نفس من المتخلفين ويثبت غيره ويخذل غيره. ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما لله في ذلك من الحكمة؟ قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يخبر الله تعالى عن حال المنافقين الذين يتخلفون عن الجهاد ويخذلون المؤمنين عن الجهاد، يقول حال هؤلاء عند هزيمة المؤمنين وعند انتصار المؤمنين. فيصف الله سبحانه وتعالى حال المنافقين عندما يهزم المؤمنون وحال المنافقين عندما ينتصر المؤمنون. فقال سبحانه: إذا هزم المؤمنون في المعركة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قضى أن الحرب سجال، يعني كما جاء في قصة أبي سفيان وهرقل في صحيح البخاري وغيره، أن هرقل قيصر الروم سأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، فسأله يعني عن سأل هرقل أبا سفيان عن الحرب التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجان، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجان، مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. قال هرقل: كذلك الرسل مع أعدائهم، يدالون عليهم مرة ويدالون عليهم أخرى. أو كما قال: مقصود أن هذا هو يعني سنة، أو هذه هي سنة الله تعالى الكونية في الرسل وأتباعهم، أنه مرة ينتصرون على عدوهم ومرة ينتصر عليهم عدوهم، وكلا الأمرين لله سبحانه وتعالى فيه حكمة. ما الحكمة من انهزام جيش المؤمنين وانتصار الأعداء عليهم في بعض الأحيان؟ حكمة في هذا أن يتضرع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتضرع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ الله تعالى من المؤمنين شهداء، وأن يعني يتعبد المؤمنون لله سبحانه وتعالى بعبادة الصبر على ما يصيبهم من البلاء وعلى ما يصيبهم من الأذى، ويتحملون يعني مشقة القتال ومشقة الجهاد وما فيه من الصعوبات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولأنه أيضا لو كان يعني المؤمنون دائما ينتصرون لأصابهم البطر وأصابهم الخيلاء، ولدخل فيهم من ليس منهم. يعني أيضا من الحكم أن المؤمنين ينهزمون في بعض الأحيان حتى يتميز المؤمنون عن المنافقين، فلو أن المؤمنين دائما هم أهل الانتصار وأهل الغلبة وكذا، لدخل فيهم من ليس منهم، ويعني لمطامع دنيوية ولأجل أن ينتصروا ويكون لهم غنائم وكذا. فهذه يعني من الحكم التي لأجلها قدر الله تعالى أن ينهزم المؤمنون في بعض المواقف حتى يكونوا متوكلين على الله ويدخلون المعركة وهم يعني لا يعلمون هل سينتصرون أو يهزمون، فيتضرعون إلى الله ويتوكلون عليه، ويتميز يعني المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. وفي نفس الوقت أيضا قدر الله تعالى أن ينتصر المؤمنون في بعض الأحيان وتكون الغلبة لهم والانتصار لهم لحكم أيضا، حتى يعني لا يصد الناس ولا يفتن الناس عن دينهم. لو كان المؤمنون دائما منهزمين يعني لا يدخلون معركة إلا انهزموا وكذا، لكان هذا فتنة للناس، وكان هذا سببا في صد الناس عن دين الله. يعلمون أن الإنسان يعني إذا تدين خلاص لا بد وأن تحل به المصائب والنكبات وكذا، فينصرف الناس عن الدين. لكن جعل الله سبحانه وتعالى يعني أهل الدين وأهل الإيمان يعني قد يكتب لهم الظفر، وقد يكون لهم يعني الفلاح في الدنيا والآخرة، ويجمعون خيري الدنيا والآخرة. فهنا في الآيات التي معنا فيها حال المنافقين عندما ينهزم المؤمنون وحالهم عندما ينتصر المؤمنون. قال الله سبحانه: فإن أصابتكم مصيبة، إذا هزم المؤمنون في المعركة وقتل منهم من قتل وانتصر أعداؤهم عليهم لما لله في ذلك من الحكمة، قال أي قال المنافق: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله علي. يعني المنافق يعد هذه نعمة من الله علي، أن الله إيه يعني أنعم عليه بأنه لم يحضر المعركة التي انهزم فيها المسلمين، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. لم يدري هذا الجاهل أن هذه التي يعدها نعمة هي في الحقيقة حرمان، أن الله تعالى حرمه الأجر الذي حازه هؤلاء الذين حضروا المعركة فقتلوا أو أصيبوا أو حتى يعني أسروا أو جرحوا أو كذا. كل هذه أسباب من الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم ورفع به منزلتهم ودرجتهم. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني أصابكم نصر وظفر وغنيمة إذا انتصر المؤمنون وأصابوا غنائم من أعدائهم. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني ليقولن كأنه ليس من أهل دينكم، كأنه ليس من أهل دينكم، ويتكلم يعني بكلام من ليس من المسلمين ومن ليس من المؤمنين. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يقصد بالفوز العظيم هنا الغنائم، يعني يعني أغنم هي غنائم عندما ينتصر المؤمنون ويغنمون غنائم، توزع الغنائم على المجاهدين بعد إخراج الخمس لله تعالى، وفي مصارف الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبعدين الأربعة الأخماس الأخرى توزع على المجاهدين. فالمنافق إذا فاتته المعركة التي انتصر فيها المؤمنون وغنموا يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني فأظفر بهذه الغنائم وأستفيد يعني هذه المنافع الدنيوية. فإذا هذا يعني وصف من الله سبحانه لحال المنافق عند انتصار المؤمنين وعند انهزامهم. وبهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. وإذا كان لديكم شيء من الأسئلة إن شاء الله نجيب عنه. إن شاء الله في سؤال تفضل. احنا ذكرنا أنه فرض عين في ثلاث حالات، وفيما عدا ذلك يكون فرض كفاية. نعم. أخونا يسأل يعني ما الفرق بين درجة الصديقية ودرجة الإحسان؟ الجواب يعني أن هذا مقام يعني رفيع وهذا مقام رفيع، أو هذا يعني تقسيم باعتبار وهذا تقسيم باعتبار آخر. يعني المؤمنون ينقسمون باعتبار إلى أو يعني أهل الجنة أو موحدون أو كذا، ينقسمون باعتبار إلى محسن ومؤمن ومسلم، ثلاثة أقسام: محسن ومؤمن ومسلم. فيعني هم ثلاثة مراتب. المسلمون منهم طائفة اصطفاهم الله تعالى هم المؤمنون، ثم المؤمنون منهم طائفة اصطفاهم الله تعالى وفضلهم على بقية المؤمنين، وهم المحسنون الذين يعبدون الله كأنهم يرون. فهذا تقسيم باعتبار، وهناك تقسيم باعتبار آخر إلى يعني نبي وصديق وشهيد وصالح، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا تقسيم آخر للمؤمنين إلى أربعة مراتب. وهناك يعني تقسيم آخر أيضا جاء ذكره في كتاب الله تعالى، إلى أن الله تعالى قسم المسلمين يعني إلى ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيضا المسلمون منهم ظالم لنفسه وهو المسلم العاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالوا يعني المقتصد يعني هو المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يعني زاد على ذلك بفعل النوافل وترك المكروهات وكذا. فهي يعني تقسيمات باعتبارات مختلفة، وقد يجتمع في الإنسان الواحد يعني عدة أوصاف باعتبار هذه التقسيمات. يعني قد يكون الإنسان صديقا ومحسنا وسابقا بالخيرات في نفس الوقت وهكذا. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معنا عندك
سؤالين بعد
اذنك. تفضل.
في سؤال له علاقه بالدرس اللي فات، وسؤال يعني كان له علاقه بالدرس بعد اذنك، يعني بغض النظر عن علاقه القران له علاقه اكثر بالدرس اللي فات. السؤال له علاقه باليوم، يعني ادعاء شعور الاسلام
نعم. نعم
لو أن روم الخصم قالوا لهم ادخلوا وادعوا إلى الإسلام، لكن الدولة نفسها لا تدخل في الإسلام، فهل هذا
على كل حال مسألة يعني انتشار الإسلام بالسيف أو عدم انتشار الإسلام بالسيف، فالجواب أن الإسلام يعني انتشر بالدعوة إلى جانب السيف الذي يعني يدعم هذه الدعوة ويؤيدها و يمنع العوائق التي تحول دون نشرها. فالأصل يعني أن المسلمين يعني كان غرضهم إدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وما كان غرضهم يعني التسلط على الخلق ولا الاستيلاء على أملاكهم أو كذا، بل كانت يعني كان يعني غاية من المسلمين أن يسلم هؤلاء وأن يعصموا دماءهم وأن يعصموا أموالهم. يعني عندما كان المسلمون يحلون ببلدة كانوا يدعون أهلها أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا خلاص صاروا إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وعصموا يعني دماءهم وأموالهم، ولم يأخذ المسلمون شيئا لا من أموالهم ولا من نسائهم ولا كذا. وهذا يبين أن الغرض يعني من القتال هو نشر دين الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان غرض المسلمين يعني الطمع في أموال الناس والطمع في كذا لكانوا يعني يهدفون إلى قتل الأعداء والاستيلاء عليهم وكذا، يعني يكون هذا الغرض يعني أهم من دخولهم في الدين، لكن هذا ليس صحيح. كان الغرض الأساسي للمسلمين هو دعوة الخلق إلى الإيمان بالله تعالى، ثم كانت القوة يعني لمناصرة الدعوة، لمناصرة الدعوة وصد يعني المتجبرين في الأرض وكذا، الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون ضعفاء الناس من الإيمان. يعني فهؤلاء كان يعني على المسلمين أن يكسروا شوكتهم ويمنعوا هذه العوائق التي تصد الناس عن الإيمان وعن الدخول في دين الله تعالى. فعلى كل حال يعني الإسلام انتشر بالدعوة إلى جانب السيف الذي كان يؤيد هذه الدعوة، فبدليل يعني أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة الأولى في الإسلام، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، قامت بالدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان منهيا عن القتال كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أهل القبائل إلى الإسلام ويدعو وفود الحجاج إلى الإسلام، فأسلم به وآمن به وأسلم واتبعه أهل المدينة، وعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى مدينتهم وأن ينصروه ويؤيدوه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وما دخل هو وأبو بكر، ما دخل بجيش ولا دخل بسلاح، وإنما دخل يعني هو وصاحبه وأهل المدينة في انتظاره واستقباله مرحبين به، وملكوه صلى الله عليه وسلم عليهم وجعلوا له الأمر والنهي في المدينة، فقامت دولة الإسلام الأولى بمجرد الدعوة. وكذلك أيضا كثير من القبائل العربية دخلت في الإسلام بالدعوة بدون يعني قتال. فإذا يعني لا نقلل يعني من قيمة الدعوة ومن أثرها العظيم في الإسلام، وأنها هي الغالب يعني القتال بالسيف وكذا ما هو إلا مجرد يعني وسيلة، والغاية الأساسية هي دعوة الناس إلى الإسلام والرغبة في نشر دين الله تعالى في الأرض. نعم إن شاء الله يكون السؤال الأخير يعني عشان وقت العشاء عندنا دخل. أخونا يسأل يعني هل هناك سور لها فضل خاص تقرأ وقت الاحتضار ووقت دفن الميت وأثناء الحداد أو كذا؟ فالجواب يعني الذي ورد في وقت الاحتضار هو تلاوة سورة ياسين، هذا ورد بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز من حديث غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه، أنه لما حضرته الوفاة أمر بنيه أن يقرأوا عليه سورة ياسين، أمر بنيه أن يقرأوا عليه سورة ياسين وهو محتضر، فقرأوا عليه نحو 40 آية منها، فلما بلغوا رأس 40 آية قبض رضي الله عنه. وقال صفوان بن سليم وكانت المشيخة يقولون أو كذا، يعني وشيوخه يعني من الصحابة رضي الله عنهم وكذا، يذكرون يعني فضل قراءة ياسين على المحتضر وأنها يعني سبب في الرحمة والخير وكذا. فهذا يعني ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم قراءة سورة ياسين على المحتضر، لكن بمجرد أن يتوفى يتوقف عن القراءة، يتوقفوا عن قراءته. وأما وقت الدفن أو كذا فليس فيها، ليس هناك يعني سورة معينة تقرأ وقت الدفن، فقط يعني سورة ياسين تقرأ على المحتضر، وأما وقت الدفن فلا يسن قراءة يعني شيء من القرآن. وإن كان يعني ورد في بعض الأحاديث الضعيفة وكذا قراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وكذا، هذا ثبت يعني في بعض، هذا ورد يعني في بعض الأحاديث الضعيفة ولكن لا تثبت. وأما بالنسبة للإحداد، طبعا الإحداد يعني في الأصل أن الإحداد هو للمرأة على وفاة زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، بمعنى أنها في خلال هذه الفترة لا تتطيب ولا تتزين، لا تلبس يعني ملابس فيها زينة ولا تلبس الحلي ولا تخرج من البيت ليلة، يعني تبيت في بيتها ولا تخرج إلا بالنهار لحوائجها إلى آخر يعني أحكام الإحداد. فهذا الإحداد يكون للمرأة على وفاة زوجها، وأم يكون 4 أشهر و10 أيام، وأما على غير الزوج فيباح للمرأة أن تحد 3 أيام فقط على غير الزوج، يعني إذا مات أبوها أو أخوها أو ابنها أو كذا يباح لها أن تحد 3 أيام فقط لا تزيد عليه. فبالنسبة لفترة الإحداد هذه ليس فيها شيء يعني مسنون أن يقرأ من القرآن أو كذا. أكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.